إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ما أحوج المسلمين اليوم قبل غيرهم أن يعرفوا قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظمة رسالته. هذا النبي الذي اختاره الله تعالى من أطهر وأشرف بيوت العرب، فقد اصطفى الله تعالى إسماعيل، واصطفى كنانة من آل إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من بني كنانة، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. هذا النبي المصطفى المجتبى الذي فضله الله تعالى على سائر عباده ورفع درجته في عليين ووعده بالمقام المحمود وبمنزلة في الجنة لا يبلغها غيره، هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى رسالته عامة لجميع الناس بل للإنس والجن، بعد أن كان يبعث النبي إلى قومه خاصة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، والحديث في الصحيح. وفضائله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وهو الذي بشرت به الكتب السابقة، وبشر به الأنبياء السابقون أممهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فشريعته ناسخة للشرائع السابقة على ما كان فيها من إصر وأغلال بما كانوا يفسقون، فجاءت الشريعة المحمدية ناسخة سمحة سهلة، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: بعثت بحنيفية سمحة. بل أكرم الله تعالى أصحابه بذكرهم في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الآية، فما أسخف من يقول بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ارتدوا من بعده إلا نفرا قليلا. فهل كان الله تعالى حين بشر بهؤلاء الصحب الكرام في التوراة والإنجيل كما أخبرنا في القرآن كان لا يعلم بردتهم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والمنافقون والمجرمون علوا كبيرا. وأكرمه بأن رفع من شأن نسائه بأن جعلهن الله تعالى أمهات للمؤمنين. يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. فأي عظمة فوق هذه العظمة؟ فكيف بمن يطعن أيضا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلهن الله تعالى أمهات للمؤمنين؟ أيختار تعالى للمؤمنين أمهات من الفاجرات المرتدات المنافقات؟ كذب هؤلاء. وأحسن الإمام مالك رحمة الله عليه حين حكم بالكفر والردة على من طعن في عائشة في عرضها، على من طعن عائشة في عرضها، قال: لأن الله تعالى برأها في القرآن، فقال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. فمن لم يبرئها فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وأما بعض سخافات هؤلاء المارقين بالطعن في الزوجات الطاهرات بأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن بين الدار الآخرة والبقاء معه وبين إرادة الدنيا وطلاقهن، فما أسخف هؤلاء في عقولهم إن كانت لهم عقول. فإن الآية تدل على فضل الزوجات الطاهرات، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا أردتم الدنيا وزينتها فالسراح الجميل وهو الطلاق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهنا الأمر الإلهي للوجوب: إذا اخترنا الدنيا فالطلاق السراح الجميل، وإن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة بقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته أم بقينا معه؟ إذا اخترنا الدنيا أم الآخرة؟ لو اخترنا الدنيا لوجب عليه الطلاق، لأن الله أمره بذلك: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلما لم يمتعهن ولم يسرحهن سراحا جميلا دل ضرورة على أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وأن الله أعد لهن أجرا عظيما ورزقا كريما. أما سخافة بعضهم بقوله أن الله حذرهن من المعصية، قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قلنا فكان ماذا في هذا التحذير؟ ألم يحذر الله تعالى نبيه من الشرك؟ أكان في هذا التحذير طعنا في نبيه؟ ألم يقل له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين؟ فهل كان هذا طعنا في نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا إن دل يدل على سخف هؤلاء وعمى بصائرهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، أكرم الله صحابته، رفع من شأن زوجاته، جعل أمته خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الأمة مع تأخرها زمانا فهي المتقدمة معه صلى الله عليه وسلم إلى الجنة قبل الأمم الأخرى يوم القيامة، كما في الحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، أي زمانا، السابقون يوم القيامة أي إلى الجنة. بل كما في الحديث الذي في الصحيحين أيضا هو أول من يطرق باب الجنة ويفتح لهم كما في صحيح مسلم، ثم يدخل الجنة ومعه 70,000 من أمته وجوههم على صورة البدر. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يقول الله له أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. باب خاص لبعض هذه الأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وكما في الحديث أيضا الذي في البخاري أن الله تعالى يعطي اليهود المسلمين الذين آمنوا بموسى قبل أن يقعوا في الكفر والشرك قيراطا قيراطا من الأجر، ويعطي النصارى أي المسلمين من آمنوا بعيسى ولم يشركوا بالله شيئا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يعطيهم قيراطا قيراطا، ويعطي هذه الأمة قيراطين قيراطين. فيقولون ربنا أعطيتنا قيراطا قيراطا وأعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين ونحن كنا أكثر عملا. فيقول الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء، لم ينقصهم من أجورهم ولكن تفضل على هذه الأمة بمضاعفة الأجر ضعفين. فهنيئا لمن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي في الصحيح في مسلم حين عرج بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ومر بموسى في السماء السادسة وسلم عليه ثم تجاوزه بكى موسى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال الصحابة: الله أكبر. قال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: الله أكبر. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أمة التوحيد، أمة العقيدة، الأمة التي آمنت بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، كما أخبر بذلك عن نفسه في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. في الأرض أحمد، في السماء محمد، عند الإله مكرم محمود. هذه الأمة بعد أن عرفت نبيها، عرفت عظمة الكتاب الذي خص به، هذا القرآن الذي تكفل الله تعالى بحفظه من فوق سبع سماوات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن الذي أعجز العجم والعرب، بل أعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو تعاونوا لم يأتوا بمثل هذا القرآن. وإن افترى المفترون، وإن شكك المشككون، وإن ظهرت أصوات شيطانية هنا وهناك تتحدث عن طعنها في القرآن، أنى لهم ذلك؟ القرآن تحدث، القرآن أعطى مهلة للتحدي. عجز الإنس والجن ولا يزالون عاجزين عن أن يأتوا بمثله، وسيبقى يتحدى. القرآن لم يتحدى فقط بإعجاز لفظه ومعناه وقوة بلاغته وقوة أسلوبه، بل تحدى حتى بأخبار الغيب. القرآن يتحدى المشركين وهم في مكة في عنفوان جبروتهم، وهم في كامل قوتهم وعتادهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه مستضعفا، ومع ذلك ينزل قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سيهزم الجمع، سيهزم الجمع، تبشرهم بالهزيمة قبل أن يهزموا، وتهزم الجموع يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم الفتح، وتتوالى الهزائم على أعداء الله تعالى، ويمتد النصر إلى صحب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المؤمنين المستمسكين. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة الشهر، يهابه أعداؤه قبل أن يصل إليهم بمسيرة شهر. هذا الرعب سارا وجارا لصالح أمته من بعده، ولهذا توالت الحزائم على أعداء الله. في اليرموك في القادسية في نهاوند في حطين في عين جالوت. لله ركب الفتح صاح بلاله الله أكبر. يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر بيمينه كسرا سوى وتطيح يسراه بقيصر. يا روعة النصر العظيم وخوفنا الله أكبر. وعلى اليرموك تراسيل من آي الذكر وتنزيل، وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول، واندحر الباطل منهزما والروم أسير وقتيل، وحصون دمشق يزلزلها تكبير الله وتهليل. هذا هو الإعجاز، أن يتحدى القرآن الناس جميعا بالنصر لهذا النبي ولهذه الأمة، فتنتصر الأمة ليس في معركة ليس في معارك، بل يستمر النصر ما استمروا مستقيمين على هذا الدين. فهل يليق لأمة بهذه العظمة أن تلين وأن تستكين أو أن تركع على أعتاب أعدائها، على من عبدوا العجل وعبدوا الخشب وعبدوا الدرهم والدينار؟ إنها أمة أهلت للقيادة، والقائد لا يقبل إلا أن يتقدم الدنيا، شاء من شاء وأبى من أبى. ولو قدر لنا أن نموت فسنموت في سبيل الله واقفين، ولغير الله لن نركع. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الأمانة التي حملنا إياها، أن نحمل هذا القرآن الذي نزل بعلم الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهادات من الإنس والجن بصدقه، لأن الله من عليائه شهد بصدقه حين أنزل هذا القرآن يشتمل على علم الله، فيه خير الناس في دنياهم ودينهم. لم يكن هذا القرآن نتيجة أفكار البشر ولا زبالة صديد أفكار الماركسيين أو العلمانيين أو الملحدين، إنما نزل بعلم الله، نزل بالهدى والنور، فكان روحا تحيا به النفوس، وكان نورا يصطبع به الطريق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو الروح وهو النور، فكيف نبحث عن الروح وعن النور في دروب الشقاء، في مسالك الشيطان؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من عظمة هذا النبي الكريم أن الله تعالى أعطاه السنة كما أعطاه القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الكتاب فقد عرفناه وهو القرآن، فأين الحكمة المنزلة بنص كتاب الله؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن أنكر السنة فقد كفر. يسألني بعض الشباب أحيانا، يقول لي التقيت بشخص ما وقال أين الدليل على تحريم كذا من القرآن؟ أقول ولو لم يكن في القرآن أليس في السنة الصحيحة؟ ها؟
لا يضرك. بل أنا أقول لكم، هل يوجد في كتاب الله أن صلاة الجمعة ركعتين، وأن صلاة العصر أربع ركعات، وأن نصاب الزكاة زكاة الذهب كذا والفضة كذا والأنعام كذا؟ لا يوجد. أين يوجد هذا في السنة؟ ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أولئك المنكرين في حديث ما معناه: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، ومتكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إن مثلا من ينكر السنة مع زعمه الإيمان بالقرآن تماما كمن يقول أنا أؤمن بالقرآن وأكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يعقل هذا؟ لماذا؟ لأن الله في القرآن أمر بالإيمان برسوله والتحاكم إليه وطاعته والاعتداء بهديه، وجعله أسوة للمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا، القرآن من أوله إلى آخر يدعو إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فمن قال لا أؤمن بمحمد فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن يلزمه أن يؤمن بمحمد. كذلك من يقول أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، والقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، فمن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. الحديث يقول عن عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضائله وعن فضائل أمته. إنما ما يحزنني الآن، ما يحزن كل مسلم غيور على دينه في هذا الزمان، أن أصبحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجارة من بعض المنافقين وضعاف النفوس بل وطلاب الدنيا. تعطل العمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، تعطل العمل بسنته على أعلى المستويات في بلاد المسلمين، سبدل بحكم الكتاب وحكم السنة بأحكام الطواغيت وأحكام الشياطين وأحكام الشرق والغرب، وانتهكت حرمات الدين، وترك كثير من المسلمين الصلاة، وجهل أكثرهم العقيدة الصحيحة. ومع ذلك إذا جاء الثاني عشر من ربيع الأول في كل عام أعلنت البلاد وانتفض العباد للاحتفال ما يسمى بعيد المولد النبوي. وماذا في هذا العيد؟ أكل وشرب وربما منكرات من قبل بعض الفرق الضالة، حتى أن النساء يختلطن بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أحدا أن يحتفل بمولده، بل هذه بدعة منكرة مأخوذة من أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. الصحابة لم يحتفلوا بما يسمى بالمولد لسبب بسيط: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليطاع بإذن الله، جاء ليعلمنا عقيدة حقة، شريعة سمحة لنسلك طريق الرشاد، لا ليتحول الإسلام إلى مناسبات فقط تتلى فيها الأشعار وتشرب فيها المشروبات وتؤكل فيها الحلويات. يتعطل دين محمد طوال العام ثم نزعم أننا نحتفل حبا به في الثاني عشر من ربيع الأول. سحقا لهؤلاء. لا عياد في ديننا إلا عيدي الفطر والأضحى، وما سوى ذلك من الأعياد فهي أعياد مخترعة مبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا لا يوجد في ديننا. وبعضهم يستشيط غضبا إذا قلت له هذا الاحتفال ليس من الدين، ثم تعجب بعد ذلك أن هذا الشخص، وقد يكون من أئمة المساجد الجهلة، لو أمرته بتصحيح عقيدته الفاسدة برجوعه إلى العقيدة السنية الصحيحة، أو بتصحيح صلاته التي دخلها الخلل الكثير، طابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، غضب وقال هذا تشدد، وقال هذا تنطع، وقال إذن أي حب هذا الذي تزعمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم تطعه، لم تقتدي به في عقيدته، في صلاته، في قراءته، في ذكره، فما قيمة هذا الحب المزعوم؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بل قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فليست القضية أن تحب، إنما أن تحب. فهل يحبك الله إذا خرجت عن هدي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تذكرون حديث البخاري حين جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قضية ليست اتباع في الدين، تزيد في الصلاة وتزيد في الصوم وتعتزل النساء. الاتباع أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تتقدم بين يديه. فيكفيك ما عندك من السنن الصحيحة والعقيدة السليمة عن البدع واتباع الفرق الضالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد. أيضا مما يذكر في هذه المناسبة من الخرافات القبيحة ما يذكرون أن الله تعالى خلق نور محمد أولا، ثم خلق السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والحيوانات وغير ذلك من نور محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث مكذوب موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسمع بعض المغفلين يردد يا أول خلق الله، هذا كذب، كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، بل هو ولد من أبوين، من آمنة بنت وهب ومن عبد الله بن عبد المطلب في عام الفيل، لم يخلق قبل السماوات والأرض. أما لنا عقول؟ أما نقرأ كتاب الله؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس من نور، بشر، إنما فضله الله يوحى إليه. نعم هو نور بمعنى أنه يهدي الصراط المستقيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهو نور بشريعته بسنته بهديه صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقة الخرافات التي يتاجر بها بعض المبتدعة. كذلك مما ينبغي أن ننبه عليه بدعة الرؤى والأحلام. نعم من المعلوم ضرورة من دين الإسلام أن الرؤى على ثلاثة أقسام: رؤيا حق من الله تعالى وهي الرؤيا الصالحة وهي المبشرات، ورؤيا من حديث النفس، ورؤيا حلم من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم مما ميزه الله وقبله أن الشيطان لا يمكن أن يتمثل في صورته، كما في الحديث الذي في الصحيحين وغيرها: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثل في صورتي. أي أن الله تعالى عصم صورة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتمثل بها الشيطان. لكن كيف يفهم الناس هذا الحديث؟ يظن أنه بمجرد أن يرى أي شخص في المنام ويقول له أنا رسول الله وأنا محمد، يعني أنه قد رأى محمدا. يقول: من رآني، أي من رآني بصورة الصحيحة، فإن الله عصم صورته الحق أن يتمثل بها الشيطان. لكن الشيطان قد يأتيك بصورة أخرى ويدعي أنه محمد أو غير محمد. ولذلك إمام من أئمة التأويل، تأويل الأحلام والرؤى، وهو التابع الجليل محمد بن سيرين، حين كان يأتيه الرجل يقول: رأيت رسول الله. يقول: صف لي ما رأيت. فإن وصف له أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة المعلومة قال: قد رأيته. فإن وصف له شخصا آخر قال: ما رأيته. بل يصل ببعضهم الأمر أن يدعي كذبا وزورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه في اليقظة. يا سلام، إذن أنت صحابي، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته، جاءك في اليقظة، إذن أنت أصبحت صحابيا. وماذا اسمع بعد ذلك؟ قد يترك الصلاة وقد يبتدع في الدين. لماذا؟ لأن الرسول أخبره. هذا الإنسان بين أمرين لا ثالث لهما: إما أنه يكذب، أو في عقله خلل، هذا الاحتمال الثاني. لا، والاحتمال الثالث أنه قد جاءه شيطان. الشياطين تضل الإنس، الشيطان يأتي الإنس ويأتي في صور شتى ويتمثل للناس. وجاء المشركين في دار الندوة حين تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيصيح في آخر الزمان حين يخرج الدجال بالمسلمين، الشيطان يأتي ويتمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، أو أنا سيد الناس، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من قبره الآن إلى يوم القيامة، فكيف خرج من قبره وجاء إليك؟ وكذلك أشير إشارة سريعة لأن الوقت ضيق، ما يزعم من رؤيا ما يسمى رؤيا الإمام أحمد إمام المسجد النبوي، ما يسمى بالوصية، وأنه رأى الرسول في المنام، وأن الساعة قد اقتربت، وأن من طبع هذه الورقة 30 مرة فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بها أصابه الله بالبلاء. سبحان الله، الله عز وجل أخبرنا في القرآن أن الساعة قريبة، ما نحتاج لرؤيا الإمام أحمد. إمام أحمد هذا المزعوم، ليس إمام أحمد محمد. وكيف أن الله عز وجل يمهل من يستهزئ بكتابه ويكفر به، ثم يعاجل العقوبة لمن يكفر بهذه الورقة المكذوبة؟ احذروا من هذه الأوراق وهذه الرؤى وهذه الأكاذيب، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. لا نحتاج لأحلام لنعرف أحكام ديننا، ليحتفظ هؤلاء برواهم وأحلامهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نحتاج إلى هذه الأكاذيب. بقي أن أشير أخيرا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا تلسمنا بأخذ العقيدة الصحيحة عنه، باتباعه في كل صغيرة وكبيرة، في عباداتنا، في سلوكنا، في أخلاقنا، في طريقنا إلى الله تعالى. وأن تتوحد الصفوف على الكتاب والسنة، على الكتاب والحكمة، لنقود الدنيا مرة أخرى إلى الطريق المستقيم. وأما ما يردده وللأسف أحيانا بعض قادة جماعات إسلامية، إذا سمعوك تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وتصحيح العقائد الفاسدة قالوا: هذا يفرق. إذن ماذا تريد؟ قال: نريد أن نجمع في مواجهة العدو الواحد. تجمع ماذا؟ إذا لم يرد الناس أن يجتمعوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وطريقته، فلا بارك الله في اجتماعهم. هل يفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفرقان، جاء بالفرقان، وصلى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، وجاء بالتفريق بين الأب وابنه وبين الأم وولدها وبين الأخ وأخيه، جاء بالحق المبين. ثم أنا أنصح هؤلاء إذا أرادوا مجرد التجميع، هناك وسائل وأساليب أكثر سهولة لجمع الناس والشباب وتكثيرهم، مجموعة من الطبول ومجموعة من الراقصات، وانظر كم سيجتمع من أبناء المسلمين والمسلمات، انظروا إلى المهرجانات الضخمة للغناء والفحش والفجور التي تقام في بلاد الشام وفي الخليج وفي المغرب وفي غيرها، كم يجتمع فيها من المغفلين والمغفلات، المغفلات. انظروا إلى ملاعب الرياضة، عشرات الألوف من الشباب يتابعون الأرجل، تتجه رؤوسهم يمنة ويسرى مع تحرك الكرة، بعد أن كانت أمة التوحيد والدعوة والجهاد أصبحت أمة الأرجل، ويتعادى بعضهم بعضا. ولهذا يمكن لهؤلاء أن يجمعوا الناس عن طريق الطبول والرقص، وأن يصفوا هؤلاء عشرات الألوف، وأن تتقدمهم الفرق الراقصة باتجاه فلسطين، ويقودهم بدل أن يقودهم إمام عادل فليقودهم عادل إمام، إمام الفن والرذيلة، وليتجهوا إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن وليقولوا يا ليلي، وسيرد عليهم شارون من الضفة الغربية يا عيني، وستقول لهم أمريكا هذا هو الجهاد الحقيقي، هذا هو الأسلوب الراقي المتحضر المتمدن في النضال، نرقص نغني، وثقوا تماما أن المنظمات الصهيونية ستدعمهم، والنرقص والنغني للأقصى إلى أن تتحرر فلسطين. جمال عبد الناصر حاول أن يجمع الناس وأن يكسرهم، فماذا أنتج؟ أنتج هزيمة ما زالت وصمة عار في جبين العرب والمسلمين إلى اليوم. وحال هؤلاء كحال قوم لهم عدو، أما عدوهم فجمع نخبة الشباب وأقوياءهم وبدأ يدربهم ويسلحهم، أما الطرف الآخر فجلس يجمع العميان والعرجان والطرشان، ويقول بلغ عندي أكثر من 100,000 أعمى وأطرش وأخرس وأكسع وأعرج. ثم بدأت المعركة بين مئات المتقاتلين المتمرسين المتسلحين بأفضل الأسلحة مع أولئك العميان والعرجان والطرشان. لمن تكون الغلبة؟ نجمع ماذا؟ نكتل ماذا؟ الحمقى والمغفلين؟ يريد أمة من الرجال، أمة تحيا بالعقيدة، أمة تزخر بالإيمان والشعور بعظمة هذا الدين، على حد قول القائل ومن عزمنا تستقي الكبرياء كؤوس الشموخ وسر الإباء. أولئك الرجال الذين يحرصون على الشهادة في سبيل الله كما يحرص اليهود على الحياة. أما بأوضاعنا الراهنة، أمة تجمعها الطبول وتفرقها العصي، أمة لن ترى بصيص النصر ولا أمل التحرير. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأخذه إليك أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم عليك بجميع أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين في فلسطين، اللهم شتت شملهم وفرق كلمتهم ونكس أعلامهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.